مودة هترجع لمتنا.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح أنعم به قد فاق بالشرط الصريح.
وبمسلم حدث بقلب مستريح ثم الرواية للرواية ليس من سند جريح.
هذا
جمع
الصحيح.
الحمد لله رب الأرض والسماء، خلقنا ورزقنا وأمرنا بالدعاء، من علينا بالنعم وكثير من الآلاء، ندعوه عز وجل ليرفع البلاء، ندعوه عز وجل ليكشف الضراء، ندعوه عز وجل دعاء المساكين التائبين، فلا يرد القضاء إلا الدعاء. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي البشير النذير، اليم يمينه، والبدر جبينه، والحنيفية دينه، نصر الحق فأكثر عديدة، وخذل الباطل فأبلى جديدة، وتمم مكارم الأخلاق بأخلاقه الحميدة وأقواله السديدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. هدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والوفاء. أحباب الكرام، مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ومع حلقة جديدة من برنامجكم رواه الشيخان. يسعدني اليوم بإذن الله تعالى، يعني كما هي عادة البرنامج، أنتم تعرفون مشاهدين الكرام، أن يكون مصاحبا لي فضيلة الشيخ محمد شعبان. أهلا وسهلا بك ومرحبا.
أهلا شيخ خالد، وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام.
أهلا وسهلا ومرحبا. وكما يعني تعودنا مع حضراتكم، أننا في كل حلقة من هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به عموم الدنيا، نختار حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نستضيء بها، ويعني تكون لنا نبراسا ونورا في حياتنا، السنة المطهرة الشارحة الموضحة للقرآن. كل حلقة بنختار حديث. النهاردة بإذن الله تعالى معنا حديث جديد من الأحاديث المتفق عليها الذي رواها الشيخان. فإن شاء الله شيخ محمد، إيه النهاردة حديثنا بإذن الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا اليوم حديث رواه الشيخان على مسمى هذا البرنامج المبارك، برنامجنا رواه الشيخان، حديث متفق على صحته. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم كذلك، ومن حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا على اثنتين. وهذا لفظ البخاري، لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.
الله الله، حديث رائع وماتع وغالي وسامي، يعني فيه معاني جليلة جميلة نحتاجها في هذه الأيام، بل وفي كل وقت وحيد. يعني لو تكلمنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، أو في رواية البخاري إلا على اثنتين.
طبعا حروف الجر كما هي القاعدة عند أهل اللغة ينوب بعضها عن بعض.
نعم.
يعني على تنفع بدل من، وهكذا.
في رواية أخرى إلا في اثنتين، والرواية التي معنا إلا على اثنتين. سبحان الله، رجل لا حسد، يعني معنى كده أن هنالك أمور يكون فيها الحسد الذي هو بمعنى الغبطة، وأمور يكون فيها الحسد المذموم. لكن يعني السؤال، ما هو الحسد ابتداء؟
الحسد مرض خطير من الأمراض التي ابتلي بها الناس منذ قديم الأزل، وهو من أكثر الأمراض انتشارا بين الناس، ولذلك حذرنا الله عز وجل منه، وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، حذرنا الله عز وجل منه في كتابه في أكثر من موضع، من أشهرها موضع في سورة الفلق، وهي من السور التي تكون علاجا للحسد بإذن الله تبارك وتعالى، كما سنتكلم بعد ذلك. نعم. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله عز وجل حذرنا من الحسد وأمرنا بالتعوذ من الحسد، وكذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طيب، ما هو الحسد؟ إيه هو الحسد؟ الحسد كما عرفه العلماء هو تمني الحاسد زوال النعمة عن المحسود. الإنسان اللي هو المبتلى بالحسد، المريض بالحسد، بيتمنى أن تزول النعمة من عند الناس. وطبعا هو نوعان: أن يتمنى الحاسد زوال النعمة من المحسود إليه، يعني مثلا إنسان عنده مال، فالحاسد يتمنى أن يزول مال هذا الرجل وأن يصير هذا المال إليه، يبقى المحسود يبقى فقير
يعني،
والحاسد يبقى
نعم. عن أنواع الحسد،
نعم،
مش قصة إن هو نوع واحد وفقط كما هو الناس، بعض الناس مفتكر إن هو ده بس،
نعم، يعني لا، الحسد له أنواع
وله دوافع. يتمنى زوال النعمة عن الرجل، أو يتمنى زوال النعمة إليه ولا يشترط أن هي تزول عنه.
نعم، دول النوعين. يبقى النوع الأول أن يتمنى زوالها إليه، والنوع الثاني أن يتمنى زوالها على كل حال حتى لو لم تصل إليه، وده من أقبح أنواع الحسد. صاحب هذا مريض، ولذلك العلماء يقولون دواعي الحسد ثلاثة، الحاجات اللي بتدفع الناس للحسد ثلاث أمور. الأمر الأول أن يكون المحسود ذو فضائل، فإن كل ذي نعمة محسود، إنسان غني، إنسان جميل، إنسان سليم، إنسان صحيح، قوي البنيان، عنده أولاد، عنده زوجة صالحة، عنده أي نوع من أنواع النعم، ده من دوافع الحسد، إن الناس تحسد هذا.
اللي هو الرجل الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وراء الرجل يغتسل، قال: ولك جلدي مخبأة.
نعم،
يعني هو شاف، طبعا ما كانش بيغتسل بشكل كولا، يعني هو شاف الايه النصف العلوي.
نعم،
فكان في حاجة هو شايفها قدامه وظاهرة،
يبقى ده النعمة اللي كانت عنده ايه، جمال البدن، جسمه جميل أبيض، فحسده عليه. يبقى دواعي الحسد ثلاثة: أول داعي فضائل عند المحسود، ثاني داعي بغض الحاسد للمحسود. لو إنسان يبغض إنسانا يحسده حتى لو لم تكن عنده فضائل أو نعم، يعني
البغض يكون مع تمني زوال النعمة عنه.
نعم، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم،
السلامة، يعني الاثنين صفتين يعني بقوا اتصف بهم هذا الحاسد.
نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الأمرين في حديث واحد.
تباغضوا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحسد والبغضاء يحلقان الدين.
صحيح.
لو إنسان عنده حسنات كثيرة ولكن يحسد أو يبغض، هذا الحسد وهذه البغضاء تمحو السيئات، زي ما مكنت الشعر كده بتحلق الشعر، كذلك الحسد والبغضاء بتحلق الحسنات وتضيع
الحقد. الحقد الدفين اللي بيكون أنا عشان شفت عند واحد نعمة،
نعم،
لا خلاص أنا إزاي هو يكون عنده النعمة دي وهي مش عندي.
بالضبط،
المعاني اللي بيقولها. عشان كده نفسه قال في حديث آخر: ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا.
نعم،
يعني ذكر التباغض بجانب التحاسد.
نعم، إذن هذه ده الدافع الثاني من دوافع الحسد. الدافع الثالث مرض في نفس الحاسد. في إنسان يحسد كل الناس سواء يبغضه أو لا يبغضه، سواء عنده نعم أو ليس عنده نعم. يبقى دواعي الحسد ثلاثة: فضائل المحسود، يبقى كل إنسان عنده فضيلة من الفضائل دايما يقول الأذكار ويحافظ على نفسه ويحصن نفسه بالقرآن وبالوضوء وبأذكار الصباح والمساء والأذكار الموظفة. تاني داعي بغض الحسد المحسود، يبقى ننقي قلوبنا من البغضاء والشحناء. ثالث دافع مرض في نفس الحاسد، وده الإنسان اللي عنده كده لازم يروح عند أحد العلماء يقول له شوف لي علاج لهذا المرض، ويعالج نفسه كما يصاب بالأمراض البدنية، فيذهب إلى الأطباء ليعالجوه. والحسد لخطورته يا شيخ خالد، من خطورة الحسد إن هو أول الأمراض على وجه الأرض، أول ذنب وقع في الدنيا في السماء أو الأرض لما إبليس حسد آدم. الله عز وجل فضل آدم على إبليس وأمر الملائكة بالسجود له، رفض إبليس السجود. ليه؟ حسدا له. في الأرض بقى أول جريمة وقعت في الأرض لما قتل قابيل هابيل، كان بسبب الحسد برضه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فحسده فقتله. فالحسد هو دافع لكل لكل الجرائم وكل المصائب. ولو بصيت لأي إنسان وقع في جريمة هتلاقي منشأها ولو في البداية خالص تلاقيه حسد.
الحاسد يعترض على قدرة الله عز وجل وقضائه،
لأن
هو أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
نعم.
يعني أنت الفكر عندك إن هو ربنا سبحانه وتعالى رزقه برزق وفير، أو رزقه في جانب معين ففتح الله عليه، فشوف ربنا سبحانه وتعالى قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
نعم.
سبحان الله، فقد آتينا آل إبراهيم ملكا عظيما. يعني القصة إن أنت مش أنت بتبص للمحسود من نظرة واحدة بس، من جهة واحدة، وسايب كل الجهات التانية اللي هو إزاي وصل للمرحلة اللي وصلها.
صحيح.
ما تسعى أنت زي ما هو سعى.
حقيقة الحسد هو اعتراض من الحاسد على الله عز وجل.
دي حقيقة
لا يؤمن بحكمة، لا يؤمن أن الله حكيم. ولذلك صادق القائل حين قال يا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب.
الله، سبحان الله فعلا.
فهو الحاسد حقيقته عنده مرض في الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. ويعني هذا الحسد لا يضر إلا بإذن الله عز وجل، إنما يضر صاحبه، يحلق دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي الحالقة، ويحلق حسناته، ثم إنه يصاب بالأمراض بقى، ضغط وسكر، والناس تفضل الغني يفضل غني والجميل يفضل جميل وهو يصاب بالأمراض. عافانا الله عز وجل من داء الحسد ومن جميع الأدواء.
آمين يا رب العالمين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استثنى أن هنالك حسد مذموم، أو قال عنه بعض أهل العلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في غير ما حديث اللي هي إيه؟ الغبطة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، قال المتحابون في حديث قدسي، المتحابون في جلالي يوم القيامة لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. فالغبطة يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا لا حسد إلا في اثنتين، يعني ده المعفي المعفو عنه إن كان في الدنيا، أما إن كان في الدين فهو مندوب. يعني هذه التقسيمة قسمها الإمام أبي حامد الغزالي صاحب الأحياء، أحب أن أطل بهذه الإطلالة، له كلام جميل يعني، وإن كان أنا لا أنصح المبتدئين أن يبتدئوا بهذا الكتاب، تمام، لكن له فيه فوائد جمة، لكن عن تحقيق وعن دراسة يعني ما ينصحش أن يبدأ به. فقال إيه يعني نطل بهذه الإطلالة، الإمام أبي حامد الغزالي قسم الحسد إلى 4 أنواع كما حضرتك ذكرت، لكن في حتت كده جميلة جدا يعني أتى بها. قال النوع الأول أن يحب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا غاية في الخبث. يعني هو أنت مش هتاخد حاجة من اللي أنت بتعمله ده، تمام. النوع الثاني أن يحب زوال النعمة إليه، يعني مثل رغبته في أي شيء من الأشياء،
يتمنى مثلا لو أخوه غني يفتقر ويصير المال إليه، أو
بالزبط.
لو أخوه صحيح وهو مريض يتمنى أن يمرض أخوه ويصير هو صحيح.
بالضبط، أن تكون النعمة دي ينالها هو بدون أن تزول عن صاحبه. لا، أنا ما أنا مش نفسي أن هي تروح من عنده، بس يكون عندي حاجة زيها.
نعم.
النوع الثالث ألا يشتهي مثل هذا الأمر أو مثل هذا الشيء، وإنما يعني لا يشتهي عينها وإنما يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما.
يعني هو عايز يوصل مثلا لحاجة معينة معرفش يوصل لها وغير وصل لها يوم يحسده.
لا، هو يقول الحاجة دي اللي أنا حسدتها مش هحسدك عليها، بس أنا نفسي يعني مثلا واحد عنده عربية فارهة، لا أنا نفسي في عربية يعني قليلة الأجر، أي حاجة تأدي الغرض. طب لو ما قدرتش أجيبها، ما هو عنده عربية وأنا ما عنديش، خلاص يبقى كده في الحالة دي يا رب تروح من عندك. يعني شوفوا إيه برضو ده من النوع الإيه المذموم.
ومنها برضو أنه يكونوا بيتنافسوا في أمر من الأمور، وإحنا دلوقتي في أيام نتيجة الثانوية العامة بيتنافسوا في الثانوية مثلا على التقدير، هو يتمنى أنه يجيب تقدير معين، فصاحبه جاب التقدير وهو ما جابش فيحسده لأنه كان يتمنى هذا ولم يصل إليه.
لكن لو جاب حاجة زيه أو قريب منه، لا خلاص أنا مش أحب أن هي تزول من عندك.
وده طبعا المفروض الإنسان يترفع عنه، لأن ده يضيع الدين ويقدح في عقيدة الإنسان. وما هو بضار الناس في شيء. يعني لو أن رزق الإنسان مكتوب وهو في بطن أمه، لما الملك بيجي ينفخ الروح في الجنين يؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، رزقه أول حاجة. ف فالإنسان لا يحسد أخاه على ما يحسد أحدكم أخاه.
بالضبط، على ما يحسد أحدكم أخاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث أن لا أن يشتهي مثلها ولا يحب زوالها عنه،
وده المشروع بقى.
ده المعفو عنه إن كان في الدنيا، والمندوب إليه إن كان في الدين.
نعم.
اللي هو إيه؟ مدار حديثنا.
نعم.
هو في حسده، لكن فين؟ في هذين الأمرين. وده حينقلنا شيخ محمد إلى الغبطة. الغبطة والحسد. يعني إحنا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في جلالي، ده حديث قدسي يعني، لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أدي غبطة.
نعم.
ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الغبطة حضرتك أشرت الأمر في غاية الأهمية، هو الحسد في الدين. طبعا الحسد في الدين ليس كله ممدوحا.
نعم.
في حسد في الدين ممدوح،
وفي حسد في الدين مذموم.
مذموم.
نعم.
الحسد المذموم زي ايه؟ كما قال الله عز وجل في كتابه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.
نعم.
أهل الكتاب يحسدوننا على هذا الدين. ليه بقى؟ لأن اليهود والنصارى بني إسرائيل كانوا يظنون أن نبي آخر الزمان سيكون من بني إسرائيل، وكانوا يستفتحون به على العرب، كانوا يقولون: سيخرج نبي في آخر الزمان نتبعه ونقتلكم به ونسود به الأرض. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل حسدونا عليه، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله وعلاماته عندهم، ومع ذلك لم يؤمنوا به. والقصة المشهورة قصة والد ستنا صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت حيي بن أخطب من بني المصطلق. أبوها حيي بن أخطب سيد بني المصطلق، وعمها ياسر كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. بني المصطلق قبيلة من قبائل اليهود كانت موجودة في مكة، وكانت هذه القبيلة تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتحد الله ورسوله، وهزموا بعد ذلك. السيدة صفية، وبعد ذلك السيدة صفية أسلمت وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بنت سيد هذه القبيلة.
نعم.
فالسيدة صفية تحكي موقف وهي في طفولتها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذهب وفد من بني المصطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستطلعوا الخبر هل هو رسول الله حقا أم لا. وفد من علماء اليهود، منهم والدها، لأن والدها كان من العلماء. فذهبوا ثم رجعوا. قالت: وكنت أدل بنت بالبيت. ستنا صفية كانت آية في الجمال، كانت جميلة جدا. هي كانت قصيرة شوية بس كانت آية في الجمال.
سبحان.
والسيدة عائشة كانت تقول: حسبك من صفية أنها كذا وكذا. والقصر ليس عيبا في النساء يعني.
طبعا.
فالسيدة صفية كانت قصيرة وكانت آية في الحسن وآية في الجمال. تقول: كان عمي وأبويا وكل اللي في البيت يحبوها، أول ما يدخلوا لازم يشلوها. قالت: فلما عاد أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم عاد مغموما مهموما. ليه؟ لأنه تأكد أنه رسول الله، وتأكد أن النبي آخر الزمان من العرب وليس من بني إسرائيل.
عايزين نعرف كيف، لماذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم مغموما مهموما، عشان معنا فاصل. بعد الفاصل إن شاء الله هنكمل الحتة دي بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نرجع مرة أخرى، فانتظرونا.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح.
للإعلان على شاشة قناة مودة الفضائية، يمكنكم التواصل على الأرقام التالية عبر الاتصال أو عن طريق الواتساب: 012-810-34-04 011-55-136.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، قد فاق بالشرط الصريح.
الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد طائر وارتفع أذان. أحباب الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل. شيخ محمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قصته مع صفية. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ماذا حدث بعد ذلك؟
نعم، ستنا صفية رضي الله عنها تحكي موقف حدث وهي طفلة صغيرة.
نعم.
قبل أن تسلم وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
عليه وسلم، كنت أدل بنت بالبيت، وكانوا أما بيدخلوا من برة بيشلوها وبيلعبوها.
نعم.
لأنها كانت جميلة كما قلنا. قالت: فدخل أبي مهموما مغموما وكأنه لم يراني من كتر الهم اللي هو فيه، بعد ما كان بيدخل يلعبها ويشيلها ما شافهاش أصلا. فسمعته يكلم عمي. عمها اسمه ياسر، يقول لابوها حيي، يا حيي اهو؟ قال هو،
بيكلم اخوه. هم كانوا متفقين اصلا على ان في نبي يخرج اخر
هم
الزمان،
عارفين ان في نبي اخر الزمان وعندهم الصفه بتاعته في الكتاب المقدس عندهم في التوراه، وراحوا شافوا النبي
صلى الله،
فراجعين بقى بيقول له هو الصفات اللي عندنا في الكتاب منطبقه عليه؟
قال هو.
قال له هو بيأكد عليه، قال هو
سبحان الله.
قال فما ترى، هنعمل ايه؟ قال عداوته ما بقيت.
سبحان الله. طب انت
الطبيعي ان هو هنعمل ايه؟ نؤمن بيه، لكن حسدونا عليه. ده اللي احنا عايزين نوصل له بقى. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. ولذلك وكنا بندرس في مقارنة الأديان، يقول لك ايه هدف الحملات التبشيرية اللي النصارى بيبعتوها من الغرب من قديم الأزل وإلى اليوم، ودلوقتي بقت على النت وعلى الفضائيات وفي كل حتة، مش هدفه أنه ينقل المسلم من الإسلام للنصرانية أو من الإسلام لليهودية أو من الإسلام للعلمانية، لا، هدفه أن يخرج المسلم من دينه ولو إلى أي دين. ليه؟ لأنه يعلم أن دينك الحق ويحسدك عليه،
أو لمنطقة اللا دين.
ولذلك
تنسلخ.
تلاقي كتير من الشباب من المسلمين تعرفش تتكلم معاه. ليه؟ لأنه منسلخ من هويته وملوش هوية تانية أكلمه فيها. يعني أنا أقدر أكلم اليهودي، أقدر أكلم النصراني، ليه؟ أنا عارف ملته وهو بينكرهاش وعنده كتاب.
هم يعلمون شيخ محمد أن في ديننا الاتحاد والقوة. يعني مثلا يحسدوننا على قول الإمام آمين، مش النبي قال صلى الله عليه وسلم يحسدونكم اليهود، وقال إن في آيكم، إن في كتابكم آية، لو كانت عندنا معشر يهود لاتخذنا الآية الجميلة دي. ده بيحسدون على الآية كمان اللي هو إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم. آية جميلة رائعة، ما الكمل.
ويحسدوننا على يوم الجمعة،
ويحسدوننا على يوم الجمعة
والحج. ولذلك تلاقي كده كلام كل سنة يملأه الحقد، يقول لك إيه ده يجتمع ويطوف حول الكعبة ووثنية والكلام ده، هذا من الغيظ من هذا التجمع العظيم.
الله المستعان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثنا الذي نتناوله اليوم بالشرح والدراسة: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله مالا. ده أول واحد الذي استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغبط، صح التعبير، تمام؟ رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. يا الله، من هذا الرجل
الله أكبر
الذي يحسد أو يغبط على هذه المنزلة العظيمة التي وصل إليها، ينفق
آناء الليل وآناء
النهار؟
هذا الرجل جدير أن يغبط فعلا.
سبحان
قبل
الله.
ما أتكلم نغبطه إيه، إحنا قلنا الحسد في الدين نوعين: حسد مذموم اللي احنا اتكلمنا عنه، حسد
تمام.
محمود بقى اللي هو ده
ايه
الحسد المحمود؟ اللي هو يسمونه علماء الغبطه،
الغبطه
اللي هو تمني ما عند الغير من الخير
بدون
بشرط الا تزول عنه.
ذكرناها لكن كتعريف منفرد
في اثناء الكلام. لكن الغبطه كتعريف اصطلاحي: تمني ما عند الغير من الخير بشرط الا يتمنى زوالها عن اخيه.
صحيح.
يعني اخي عنده يحفظ القران، أتمنى أن أحفظ القرآن مثله ولا أحسده، ما أتمناش أنه ينسى القرآن. أخي مثلا غني عنده مال، أتمنى مالا مثل ماله من غير أن يزول عنه. عنده سيارة، أتمنى سيارة مثله من غير أن تزول عنه. دي غبطة مشروعة.
عنده قدر من العلم، أتمنى عنده، ويعني الأشياء التي فيها إيه أمر واسع فيها
بالضبط
في الدين.
أي نعمة عند أخي أتمنى مثلها، لكن أتمنى ألا تزول عنه وأبرك.
صحيح.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أقل منك مالا. الحديث اللي حضرتك ذكرته بتاع الرجل اللي كان يغتسل وكان أبيض وأخوه حسده، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلا بركت؟ يعني هلا قلت تبارك الله؟ فالإنسان لما يشوف نعمة عند أخيه وتمناها يعمل إيه بقى؟ يقول تبارك الله،
تبارك
الله. اللهم بارك له.
صحيح.
في جماله.
عايزين
اللهم بارك له.
يعني مشاهدين كرام، حتى الأم مع ابنها، والأب مع والده، والوالد مع إخوانه، عايزينها تكون حاجة أساسية. حتى أنا بعلم دايما الأطفال إن هم لما يشوفوا حاجة تعجبهم يقولوا إيه، لما بيقولوا لي يعني إيه حاسد إذا حسد في أول ابتدائي ولسه في مرحلة ما قبل الابتدائي. فسبحان الله عندهم عايزين يعرفوا إيه الفلق، وده شيء جميل إن
طبعًا.
إن اللي بيجي يحفظ حابب يعرف معنى الكلمة أولا، أنا ما عايز أعرف الكلام ده إيه.
وإذا عرف معناها يسهل عليه حفظه،
يسهل عليه الحفظ، وهتلاقي فيه بركة كده تحل علي. يعني من أنا أحفظ الأولاد فشفت من ده كتير، فبعلمهم. وعايزين كل واحد السادة المشاهدين يعلموا أولادهم أني أول ما أشوف أي حاجة تعجبني ما أفضلش أقول إيه الكلمات اللي بتتسمع من الأولاد، إيه ده، إيه الحاجة الجميلة جدا دي، لا، نقول ما شاء الله، تبارك الله، اللهم بارك، كلمات لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا.
نعم. وده تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلا بركت،
هلا بركت
الإنسان صحيح. عشان لا يحسد أخاه
صحيح،
عشان ينتقل من الحسد المذموم إلى الحسد المشروع اللي هو الغبطة، يقول تبارك الله ويدعو لأخيه بالبركة. طيب في حاجات كتير شرع الله عز وجل لنا أن نتنافس فيها وأن نحسد بعضنا عليها، اللي هو الحسد بقى المحمود،
المحمود
اللي هو الغبطة يعني.
أول ما ذكر
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا اتنين منهم، المال والقرآن.
صحيح.
الأول قال رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية وفي لفظ آخر فسلطه على هلكته في الحق. طيب هذا العبد جدير كما قلت أن يغبط وأن ينافس. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ليه نعما هي في الإعلان؟ الصدقة هي العبادة الوحيدة التي شرع الله عز وجل أن تكون علانية. ليه؟ لأن فيها تنافس.
صحيح.
وهذا تنافس مشروع محمود طالما في مصلحة الفقير. أنا تنافس، أنت دفعت 1000 أنا هدفع 2000، أنت زرعت نخلة أنا هزرع نخلتين، أنت حفرت بئر أنا أحفر 10 آبار، وهكذا. ده مشروع. فرجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ودي رسالة لأصحاب الأموال عشان نكون بنتنافس في الخير، لأن المال يطغي، كلا إن الإنسان لا يطغى أو استغنى. وممكن الإنسان في السوق اللي شغال في السوق بدافع حب المال، وتحبون المال حبا جما، وعايز يوصل للمال بأي طريقة، بقى فيه تنافس وبقى فيه بغضاء بين التجار أحيانا، وبقى فيه تنافس أحيانا غير شريف. فأنا أنصح في هذا الباب اجمع المال كما شئت وأنفق كما شئت بشرطين اثنين. الشرطين دول النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم حين تحدث عن الآخرة وكيف يحاسب الإنسان عن ماله يوم القيامة أمام الله. لازم المشهد ده يبقى قدامك وانت بتجمع المال وبتنفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فبنقول إيه؟ اجمع المال كما شئت لكن اعلم أنك مسؤول، يبقى لا تجمع المال إلا من حلال. الثانية بقى اللي هي في الحديث فسلطه على هلكته في الحق، أنفق المال كما شئت بشرط أن تعلم أنك مسؤول. طب أنفقه إزاي؟ إيه المطلوب مني شرعا؟ أولا في حق لله عز وجل في في حق لله في المال، دي أول حاجة، اللي هو الزكاة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
نعم.
وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما الذي يكنز المال ولا يخرج زكاة المال فإنه يشوى عليه يوم القيامة، يوم تشوى
يوم تكوى بها جباههم
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويأتي اللي هو كل نوع من أنواع المال الإنسان يعذب به، صاحب الذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم فيكوى عليها، صاحب مثلا عنده مزارع تيجي البقر تدوسه يوم القيامة، ربنا يسلط عليه البقر بتاعته يجروا وراه ويدوسوه وهكذا، نسأل الله العافية. فأول حاجة في الإنفاق تخرج حق الله عز وجل اللي هو حق الفقير والمسكين اللي هي الزكاة المفروضة. تاني حاجة ألا تسرف، أنفق ما شئت في الطعام والشراب واللباس، والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كل ده كلام ما فيهوش أي مشكلة،
كلوا واشربوا
ولا
تسرفوا.
أحسن، أصبت كابل الحقيقة. كل ما شئت واشرب ما شئت بشرط ألا تسرف. يعني إيه لا أسرف؟ يعني ألا آتي بما يزيد عن حاجتي. أنا مثلا طاقتي أكل ربع فرخ، ما أجيبش فرخة، أكل ربعها أو بكتير نصها وارمي النص.
صحيح.
احيانا في ناس بنشوف في قعدات يوم جايب خروف مثلا حطه قدام 2 أو 3، هذا اكرام وكل حاجه وشيء جميل، بشرط واحد انه يكونش زياده عن الطاقه بكثير. يعني هو واحد طاقته ياكل كيلو، يجيب كيلو، يجيب كيلو ونص ماشي، انما يجيب 10 كيلو ده اسراف.
او لو هو يعني خلاص تاكد انه هيتبقى منه خلاص.
نعم.
يعطي للفقراء والمساكين.
أحسن.
لا ده في الاسف في بعض العزومات التي
بيترين
يعني
كله.
التي الهدف منها المباهاة والمنظرة، لا بيقول لك لا حتى ولو حيرمى ما فيش.
نعم.
أي مشكلة خالص، هات هات.
نعم.
نسأل الله السلامة.
يبقى دي المحاذير اللي الواحد ياخد باله منها، يعطي حق الله عز وجل لا يسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكمان
سينفق المال.
الإنسان ينفق المال ما ينفقوش في الحرام بقى. في ناس أول ما ربنا بيعطيه يروح بقى في الأماكن اللي فيها بقى عري، ويروح للأماكن يشرب مخدرات بقى، يقول لك أضبط نفسي
خلاص. ما هو مسك فلوس في ايديه بعد ان كان لا يجد فالوضع عنده اختلف.
نعم.
نسأل الله السلامة. لو ما فيش دين وعلم وهدى ونور في القلب
لابد من قيد الشرع.
فزيك شو محمد، يعني احنا اصلا محتدي مهمة جدا، نحن مستخلفون على المال في حقيقة الامر. يعني قال الله تعالى ايه؟ ولا يسألكم اموالكم ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. سبحان الله. قال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ها إيه النتيجة؟ الناس هتعمل إيه؟ فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قررها الله عز وجل بعدها والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني سبحان الله، الله عز وجل دايما في الإنفاق امتحن الله عز وجل الامتحان بالإنفاق، الامتحان بالإيمان، بالامتحان بالإنفاق. قال وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا
مما إيمان جعلكم مستخلفين،
يعني إيمان وإنفاق
نعم.
مما جعلكم مستخلفين فيه.
وقال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
فالمال
في الحقيقة مال الله عز وجل. ولذلك
دي حقيقة مهمة جدا.
طبعا. ولذلك الإنسان المفروض وهو بيتصدق يختار أحسن المال. مش هتصدق بأرض المال زي أحد ابن آدم. لا، تختار أحسن حاجة عندك. قال تعالى
صحيح.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لدرجة أن عبد الله بن عمر وصاحب الحديث النهاردة راوي الحديث كان يتصدق على الفقراء بالسكر. فتعجب أصحابه وكان فقيها رضي الله عنه، قالوا تتصدق عليهم بالسكر وهم أحوج لأمور أخرى،
كانوا يحبونه في هذا
قال
الوقت.
قال إني أحب السكر. والله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالفقير مش لازم بس يأكل عيش حاف، يعني أنت عندك حاجة معينة أنت تحبها أكيد الفقير بيحبها برضو،
أو بقايا الأشياء اللي عندي. يعني بعض أهل بعض
لا
الناس
مش بقايا، هات من لا. بابه نوع حلويات غالي مثلا، اي نوع من الطعام غالي
واعطيه
للفقير، من حقه يدوق الحاجات دي.
واحد بيسال بيقول في حاجات باليه عندي، هدوم اعزك الله احذيه،
فيقوم
زي خلاص هي باليه وادمت، فيقوم زي ما هي يروح يديها للفقير. فقلت له انت مش هتخسر حاجه لو خدت الهدوم دي ورحت لاي خياط
وظبطها وكويتها
وكده، ولا تديها له كده وخلاص في كيس كده، وخد الكيس والحذاء برضو نفس الكلام، رحت اديته لحد بتاع احذيه ظبطه كده وايه واداله وش، هيبقى فيه
احيانا الشخار الحاجات دي بيبقى مردودها
في كرتونه كده جميله،
بيبقى مردودها على الفقير
صحيح
اعظم من الصدقه نفسها.
صحيح. بخلاف لو انت
تتهالف فارم ادميتها. السيده عائشه كانت تعطر الصدقه.
صحيح.
هتدي دينار مثلا او درهم لفقير تجيب عطر وتحطه عليه. فيعني الصحابه اللي كانت السيده عائشه الصحابه يتعلمون منها. قالت انها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير.
سبحان الله.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطيبوا بها نفسه.
سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تذكرت ان الكرم انفاق في سبيل الله، والكرم والجود صفه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لو أنت عندك فلوس ما يكونش كل همك، وده مش يعني ما فيش مشكلة إن الواحد يجمع ويحوش لأمن
لا
ما
لا بأس، مش حرام خالص، لكن طالما أخرج حق الله اللي هو الزكاة جمع ما شئت.
لكن بيقول أو يعني أنوي واحتسب جزء لله عز وجل من هذا المال. تمام. الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولا يبقى منه دينار واحد إلا شيئا أرصد لدين إلا أن أقول به لعباد الله هكذا وهكذا. يعني برضو أمور
خالد صلى الله عليه وسلم كان أسخى الناس. طبعا. كان يعطي هكذا وهكذا كما يقولون.
صحيح.
وهو الكلام ده النبي بيقوله هنا في حديث قولي حديث قولي، لكن عمله فعلا يوم حنين. ده أكثر غنائم جمعها النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله.
ما مضى عليه اليوم إلا وكان قد وزعها جميعا، قسمها في أصحابه، ما خدش منها حاجة في بيته. مرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم بقى اللي هو عنده حق الناس ويحبس حق الناس، يبقى عنده صدقات ويحبسها عن أصحابها ويسيبها عنده يوم واثنين وشهر واثنين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مرة خلص الصلاة وجري على إيه؟ على بيته. والصحابة متعودين النبي بعد الصلاة بيقعد يختم الصلاة ويقعد مع الصحابة وينظر إليهم ويتفقدهم، فجري على بيته ثم رجع. فلما سألوه عن ذلك إيه السبب اللي خلى النبي يقوم جري بعد الصلاة، قال كانت عندي بعض دراهم في الصدقة أو ذهب أو فضة لا أذكر يعني نص الحديث، فذهبت لأعطيها لمستحقها. ما حبش صلى الله عليه وسلم أن يقعد دقيقة واحدة وعنده مال للفقير أو للمسكين.
سبحان الله.
فالمسارعة إلى الخير والمسارعة إلى الصدقة هذا أمر مما يغبط الناس عليه ويتنافسون فيه، اللي هو بقى الحديث بتاعنا لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار. ده نحسده، يعني إيه نحسده؟ يعني نغبطه
وننافسه
ونفعل مثله وزيادة.
صحيح. الرجل الثاني، ورجل آتاه الله القرآن، سبحان الله. يعني فعلا بعض الناس يحسد على هذا وهذا، أمور دنيوية لعاعة من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي عند القرآن لا يهتم، حتى لا يهتم أن يعلم أولاد. فالقرآن يعني سبحان الله،
مع أن إحنا مأمورين بالعكس. إحنا مأمورين أن نتنافس في الدين، وأن رعاية الدنيا دي نتركها. صحيح. لا نتنافس عليها. إن أتت
والله لو علمت
وإن لم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة.
صحيح.
فتخيل مجموعة من الناس يتقاتلون ويتنافسون على جناح بعوضة.
والقرآن كفاية، يعني هو أنت لو علمته القرآن سيعلمه القرآن كل شيء.
نعم.
ده لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك، قال أولم يكفهم، هو مش مكفيهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. سبحان الله. القرآن ده من فضل القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم.
تمام. ففضل القرآن إن هذا القرآن يهدي
للتي
هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحين إن لهم أجرا حسنا. وقال عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. فعلا، وده ملاحظ مشاهد في
طيب حديث سريعا عن شيخ محمد عن عمر رضي الله عنه موقوفا.
صحيح.
نعم.
عايزين شيخ محمد سريعا، خلاص معنا دقيقة كده، حق القرآن.
القرآن بقى اللي هو الرجل الثاني، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. القرآن كتاب الله عز وجل، أعظم الكتب، الكتاب المعجز، له علينا معاشر المسلمين حقوق. أنا أذكرها في على سبيل الإجمال ونفصل في اللي نقدر منه فيما يتيح به الوقت
إن شاء الله.
إيه حقوق القرآن علينا؟ أي واحد دلوقتي قاعد عايز يعرف المفروض عليه إيه تجاه القرآن عشان يكون أدى حق القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة كما قال الله عز وجل، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
نعم.
فالإنسان اللي هيقف قدام النبي بقى، مين يقدر يقف قدام النبي؟ النبي خصيمه يقول له أنت قصرت في القرآن. باختصار يعني إيه حقوق القرآن علينا؟ أول حق من حقوق القرآن تلاوته.
صحيح.
تلاوة تدبر ماشي، وتلاوة حدر عشان نعد الحرف بحسن والحسن بعشر أمثالها ماشي، تلاوة القرآن بتدبر واعمل ورد كده وورد كده أفضل. تلاوته. تاني حاجة حفظه. حفظ القرآن
هذا من حق تلاوته.
نعم.
يعني أحفظه حق تلاوته.
نعم. وأحفظ الأبنائي ده حق القرآن علي. ثالث حاجة تعلم أحكام القرآن. كثير من الناس يحفظ بعض الصور في الصغر لكن لا يقرأ بأحكام التجويد. من حق القرآن أنك تجوده.
هذا من ضمن الحقوق.
نعم. تروح لشيخ عنده تجويد تتعلم منه التجويد وأحكام قراءة القرآن. ثالث حق تعلم أحكام التفسير. ما يبقاش بقرأ القرآن وما نش فهمه. لازم ربنا سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد. يعني إيه الصمد؟ لازم أتعلم، أروح أحضر درس تفسير، أجيب شروح التفسير، المشايخ كتير شرحين القرآن مفسرين القرآن.
صحيح.
أجيب شيخ معتبر عالم أسمع منه تفسير القرآن.
كثير من الأولاد بيسألوني السؤال ده، طبعا بيحفظ سورة القرآن. يعني صمد
أقرأ في الكتب المعتبرة.
فأقول لهم هو الذي تصمد إليه الخلائق، يعني
نعم.
يعني كلنا محتاجين لربنا بأسلوبهم. يا كلنا محتاجين لربنا عشان
نعم.
لو غرست هذه المعاني مش مجرد إن هو بيحفظه بس. لا لازم
نعلمه أيضا كما المعاني. قال بعض أهل العلم بقية الآية الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له، وده من تفسير القرآن بالقرآن.
صحيح.
إن التفسير أقسام كما قال العلماء.
صحيح.
تفسير القرآن بالقرآن تلاقي آية مفسرة آية. تفسير القرآن بالسنة تلاقي حديث مفسر القرآن. وبعدين بقى تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين وأقوال العلماء المهديين.
طيب. ثم بعد ذلك يأتي حق التدبر. قال
الله
عز وجل وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. للأسف يعني مشاهدينا الكرام الوقت مرة سريعا، وبإذن الله تعالى نلقاكم على خير في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رواه الشيخان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح أنعم به قد فاق بالشرط الصريح،
وبمسلم حدث بقلب مستريح.
ثم الرواية للرواية ليس من سند جريء.